أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بعد أن عرفنا القياس بحده أو برسمه، وأنه قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته أو يستلزم لذاته قولا آخر، صح لنا حينئذ أن ننتقل إلى تقسيمه إلى أقسامه، لأن التقسيم حكم على المقسم والحكم على شيء فرع تصوري. وإذ قد تصور القياس صح أن يقسم إلى أقسامه، والحاصل أن القياس إما استثنائي وإما اقتراني، وذلك لأن القياس لما كان عبارة عن ترتيب جملة من القضايا من أجل الوصول إلى نتيجة لازمة لتلك القضايا، فالنتيجة المطلوبة من القياس دائما لا بد من وجودها في تلك المقدمات الأولى، وذلك لأن النتيجة فرع عن مقدماتها، والفرع لا بد من وجوده في ضمن الأصل، وإلا لم يكن الأصل مقتضيا له. ثم النتيجة التي تطلب من المقدمات لا بد لها مادة ولها هيئة، لأن هذه النتيجة دائما هي من سنخ القضية، والقضية لها مادة ولها هيئة، والمراد من مادة القضية أطرافها أي موضوعها ومحمولها، والمراد من هيئة القضية هي طريقة ترتيب هذه الأطراف بأن يكون الموضوع محكوما عليه بالمحمول، وأن يكون المحمول حكما على الموضوع. إذا اتضح ذلك فإن هذه النتيجة التي تطلب من القياس والتي لا بد لها وجود فيه، إما أن تكون موجودة في هذا القياس بمادتها التفت وهيئتها، وإما أن تكون موجودة فيه بمادتها لا بهيئتها. وقد ظهر من ذلك أن النتيجة على كلا التقديرين لا بد لها من وجود، لا بد من وجودها في القياس في مقدمات القياس بمادتها. ليش؟ لما عرفنا من أن النتيجة إنما هي فرع عن تلك المقدمات، وما هو فرع عن الشيء لا بد له وجود في ذلك الشيء، أو فقل لأن النتيجة منتزعة من مقدماته، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، إلا كيف انتزعناه؟ فظهر أن النتيجة لما كانت على كل تقدير لا بد من وجودها في المقدمات، فالقدر المتيقن من ذلك هو وجود طرفيها، ولذلك وجود النتيجة في مقدمات القياس بمادتها، يعني وجود مادة النتيجة في المقدمات حاصل على كل تقدير. وحينئذ فنقول إن هذه النتيجة التي لا بد لها وجود بمادتها في المقدمات، إما أن تكون موجودة كذلك بهيئتها أو لا. ومعنى أن تكون النتيجة موجودة بهيئتها أن يكون هذان أن يكون طرفاها قد حكم بأحدهما على الآخر، كما يحكم بأحدهما على الآخر وين؟ في النتيجة. ومعنى أن لا تكون موجودة بهيئتها أن لا يكون طرفاها مقترنين، بل يكون أحدهما حكما على شيء والآخر يكون حكما على شيء آخر، أو فقل بل يكون أحدهما محمولا على شيء ويكون الآخر بحيث يحمل عليه شيء آخر. مثال ذلك أن تقول العالم متغير وكل متغير حادث. التفت، هذا القياس ينتج أن العالم حادث، فالنتيجة هي أن العالم حادث، وهذه النتيجة هي من سلخ القضية، وكل قضية فلها مادة وهي طرفاها ولها هيئة، وهي ترتيب هذين الطرفين بأن وقع الطرف الأول محكوما عليه ووقع الطرف الآخر محكوما به على ذلك الموضوع. تمام، هذه النتيجة لما كانت نتيجة فلا بد هي منتزعة من مقدماتها، والمنتزع من شيء لا بد له وجود فيما ينتزع منه، فهذه النتيجة لا بد من وجودها في ضمن المقدمات، أو فقل لا بد من وجودها في مقدماتها ولو ضمنا. والقدر المتيقن من وجود النتيجة في مقدماتها هو وجود طرفيها، إلا أن وجود هذين الطرفين وهما العالم في القضية الأولى، العالم متغير وحادث في القضية الثانية، في قولنا كل متغير حادث، وجود هذين الطرفين في المقدمات كان وجودا بالمادة لا بالهيئة. ليش؟ لأن الترتيب الذي وقعت عليه النتيجة غير موجود في المقدمات، لأن الترتيب الذي وقع في النتيجة هو أن جاء الحدوث حكما على العالم، وجاء العالم محكوما عليه بالحدوث، هذا هو الترتيب، إلا أن هذا الترتيب لم يكن للطرفين في المقدمات، بل وقع العالم محكوما عليه بالتغير، ووقع الحدوث محكوما به على التغير. ولذلك يقال إن النتيجة هنا لا بد من وجودها في ضمن مقدماتها، غير أنها لم توجد في ضمن المقدمات إلا بمادتها ولم توجد بهيئتها، وهذا بخلاف نحو آخر من القياس حيث توجد النتيجة بمادتها وبهيئتها، أي بنفس الترتيب الذي لها في النتيجة، نفس الترتيب الذي يلحق الطرفين في النتيجة يلحق الطرفين وين؟ في المقدمة. وذلك القياس هو القياس الاستثنائي، كما تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان معصوما. تمام، طيب ماذا تقول؟ ولكن نبي، ماذا ينتج؟ ينتج أن محمدا معصوم. انتفت، هذه النتيجة وهي قولك محمد معصوم لها مادة ولها هيئة، الهيئة هي أن حكم على طرف محمد بأنه معصوم، وهذا الترتيب بنفسه قد وقع في المقدمات في قولك لو كان محمد نبيا لكان، شو يعني لكان محمد معصوم، فنجد أن هذه القضية بمادتها وهيئتها قد وقعت في المقدمات. أو بالعكس تقول لو لم يكن محمد معصوما لما كان نبيا ولكنه نبي.
عفوا،
لو لم يكن محمد معصوما، فيكش تقول لو لم يكن محمد نبيا لم يكن معصوما، احتمال أن لا يكون نبيا ويكون معصوما كالإمام. لو لم يكن محمد معصوما، إذا لم يكن معصوما، والعصمة أعم من النبوة والإمام، ونفي الأعم ماذا يستلزم؟ نفي الأخص، فإذا انتفت العصمة تنتفي النبوة بطريقة أولى وتنتفي الإمامة كذلك. لو لم يكن محمد معصوما لم يكن نبي، ولكنه نبي. ماذا ينتج؟ ينتج أنه معصوم. ولكن التفت، ينتج محمد معصوم، مع أن المقدمة التي وقعت في القياس هي أن محمد ليس معصوما لو لم يكن محمد معصوم. قالوا كيف القضية غير معتبر في الترتيب هنا؟ كيف القضية غير معتبر في الهيئة هنا؟ ولذلك تجد أن الشيخ المظفر قدس سره ماذا حتى يصحح هذه المسألة؟ قال إما أن يذكر فيه النتيجة أو نقيضها في المقدمات، أو لا تذكر النتيجة ولا نقيضها في المقدمة. يعني إما أن يصرح بالنتيجة أو بنقيضها في المقدمات، أو لا يصرح بالنتيجة ولا بنقيضها. شو يعني لا يصرح بالنتيجة ولا بنقيضها؟ هذا لا يعني أنه يرتفع النقيضان، يعني لا يصرح بالنتيجة. هو إما أن يصرح بالنتيجة أو لا يصرح، تمام؟ وإن صرح فإما أن يصرح بها أو بنقيضها، تمام؟ وبالتالي صارت الأقسام ثلاثة. على كل حال، الماتن، ونريد من الماتن ها هنا صاحب التهذيب، جاءت عبارته هكذا بعد أن ذكر تعريف القياس، قال فإن كان مذكوراً فيه بمادته، شبعا، وهيئته، فاستثناء، وإلا فاقتران. تمام؟ طيب، التفت إلى هذه العبارة، فإن كان مذكورا فيه، ما هو الذي يكون مذكورا فيه؟ الضمير عائد على القول الآخر، لأنه عرف القياس قياس قول مؤلف من قضايا يلزم هذا القول قول آخر. هذا القول الآخر هو النتيجة، لازم، ليس إلا النتيجة التي تفهم من المقدمات أو التي تنتزع من المقدمات. يعني فإن كان القول الآخر، أي إن كانت النتيجة مذكورة فيه، يعني في القياس، بمادته وهيئته، فهذا هو الاستثناء، تمام؟ وقد عرفنا ذلك. وإلا فاقتروني، وإلا هذه للاستثناء، أي لنفي الشق السابق الذي قبله. يعني وإلا فإن لم يكن مذكورا فيه بمادته وهيئته فاقتروني، مع أن هذه الجملة بحسب احتمالات البدوية، يعني بحسب الإمكان البدوي، ولا مش بحسب الإمكان العقل الدق، بحسب الإمكان البدوي، عندما لا يذكر القول الآخر بمادته وهيئته، هذا يحتمل ثلاث احتمالات. الأول، التفت، هو أن لا يذكر بمادته وهيئته. الاحتمال الأول أن لا يذكر لا بمادته ولا بهيئته. الاحتمال الثاني أن يذكر بمادته، بهيئته عفوا، بهيئته دون مادته. والاحتمال الثالث أن يذكر بمادته دون هيئته. فإنه على هذه التقدير الثلاثة يصدق أنه لم يذكر بالمادة والهيئة معا، تمام؟ لأن نفي المركب من قيدين يصدق بانتفاء كل واحد من القيدين، ويصدق بانتفاء القيد الأول دون الثاني، وبانتفاء الثاني دون لا. فقوله وإلا فاقتراني، يعني وإلا، يعني وإن لا يكون مذكورا بمادته وبهيئته، بأن كان مذكورا بمادته وحده أو بهيئته وحده، أو بأن كان بحيث لم يذكر فيه لا بالمادة ولا هذا من الناحية البدوية، يعني بادئة ذي بدء، تمام؟ بدوا بحسب النظرة الساذجة، العبارة تحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة. ولكن هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها ممتنع عقلا، وهو أن لا يذكر لا بمادته ولا بهيئته. قالوا لأن النتيجة إذا لم تكن مذكورة لا بمادتها ولا بهيئتها، فكيف تنتزع وتستخرج حينئذ من مقدمات القياس؟
ما ينتزع من شيء ويكون لازما له لا بد من وجوده في المنتزع منه. ولذلك امتنع. شو يعني امتنع؟ معنى ان يمتنع هذا الاحتمال انه غير ممكن. ولك ان تسأل اذا كان غير ممكن فكيف احتملته؟ قل احتملته بحسب النظرة البدوية، تمام؟ اما بحسب النظر العقلي فهو ممتنع عقلا. طيب، ومن الاحتمالات الممتنعة ايضا ان تذكر النتيجة بهيئتها دون مادتها، لان الهيئة لاحقة على المادة، واللاحق لا معنى لوجوده من دون وجود السابق، لأن الهيئة هي طريقة ترتيب الأطراف، فلا بد من وجود الأطراف حتى يحصل ترتيب، فلا معنى لافتراض وجود ترتيب من دون وجود أطراف يقع فيها ذلك الترتيب. فامتنع أيضا أن تكون النتيجة مذكورة بهيئتها دون مادتها، فتعين أن يكون القياس الاقتراني حينئذ هو القياس الذي يذكر فيه مادة النتيجة دون هيئتها. ومن هنا رتب الشارح إشكالا على المادة، حاصله أنه بناء على ما ذكر فكان الأولى حينئذ أن يحذف قيد ذكر المادة في عبارته، بأن يقال إما أن يذكر فيه هيئته أو لا يذكر، أما المادة فهي ثابتة على كل تقدير، وحينئذ فقيد بمادته بعبارة تفتازان قيد زائد لا حاجة لنا إليه.
نحو التحصيل بعد
هذا في غير هذا الكتاب وفي غير دعوة صاحب الكتاب، وكان يدعي أنه ليس بعده اختصار وليس فيه أي نقص. على كل حال، إذا اتضح ذلك فالقياس الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها وهيئتها، والمراد من الهيئة أن يكون الترتيب الذي لها في النتيجة هو بعينه يكون حاصلا لها وين؟ في المقدمات. فما وقع موضوعا ومحمولا في النتيجة هو بعينه يقع موضوعا ومحمولا في المقدمات، يعني المحمول الذي يحمل على موضوعه في النتيجة يكون محمولا عليه بنفسه وين؟ في المقدمات. هذا القياس يسمى قياسا استثنائيا، ونحن نعلم أنه يكفي في التسمية أدنى مناسب، وإنما سمي قياسا استثنائيا لأن هذا القياس يشتمل على أداة استثناء، لأنك تستثني نقيض التالي لتنتج نقيض المقدم، أو تستثني عين المقدم لتنتج عين التالي، على ما سوف نشرح عندما نشرح في بيان القياس الاستثنائي. طيب، وأما القياس الذي لا تكون النتيجة فيه مذكورة بهيئتها بل بمادتها فقط فيسمى قياسا اقترانيا، وذلك التفت لأن طريقة الإنتاج فيه قائمة على أساس التقارب، لأن هذا القياس لما لم تكن النتيجة فيه مذكورة بهيئتها في المقدمات فهذا يعني أن محمول النتيجة وقع محمولا على شيء آخر، وأن موضوع النتيجة وقع موضوعا لمحمول آخر غير محمول النتيجة، وحينئذ فطريقة الإنتاج فيه تعتمد على التقارن. شو يعني؟ على أن يكون المحمول في القضية الثانية يعني في الكبرى محمولا وثابتا للأوسط، ومعنى أن يكون ثابتا له أنه يكون مقارنا له، ثم يكون الأوسط بنفسه محمولا على الأصغر، بشرط أن يكون ذلك الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر هو نفسه الذي حكم به على الأصغر، فيحصل تقارن بين هذه المفاهيم الثلاث. فإذا ثبت شيء لشيء ثم ثبت نفس ذلك الشيء لشيء آخر فقد تقارنت المفاهيم الثلاثة، فصار الأول بحيث يقارن الآخر أو الآخر يقارن الأول فيثبت له. هذه هي طريقة الإنتاج في القياس وفي الشكل الأول، وهي أن يثبت المحمول، أن يثبت الأكبر للأوسط، ويثبت ذلك الأوسط، أي أوسط الذي ثبت له الأكبر، يثبت بنفسه للأصغر، فصار الأكبر مقارنا ومصاحبا لأفراد الأوسط، والأوسط حال اتصافه بالأكبر مصاحب ومقارن للأصغر، فصار بين الأكبر والأصغر تصاحب متقارن، فيثبت أحدهما للأخر. وكل الشروط التي سوف نبحثها في القياس هي شروط لتحقيق ذلك التقارن، الآن إيجاب الصورة مثلاً وكلية الكبرى وفعلية الصورة إلى آخر، كل هذه الشروط هي شروط لتحصيل التقارن أو لتحصيل دوام التقارن، يعني دوام يعني لزوم الإنتاج،
وإلا يمكن أن يتخلف ولو مرة حينئذ. طيب، ولذلك سمي هذا القياس قياساً اقترانياً. يقع الكلام الآن في تقسيمات أو في اصطلاحات القياس الاقتراني. القياس الاقتراني ينقسم أولا إلى قسمين، إلى قياس اقتراني حمليا وإلى قياس اقتراني شرطي، وذلك لأن القياس الاقتراني هو ما تركب من مقدمتين وقضيتين، فلا يخلو إما أن تكون مقدمتاه وقضيتاه حملية أو لا، فإن كانت كلتا المقدمتين قضية حملية فهذا هو القياس الاقتراني الحملي، وإن لم تكن كلتا المقدمتين حملية، سواء كانتا شرطيتين أو كانت إحداهما شرطية والأخرى حملية، فيسمى قياسا شرطيا. وقلنا لك تسمية أدنى مناسبة، ولأن للشرطية خصائص والنتيجة دائما تتبع أخص المقدمة. إذن فالقياس الاقتراني هو المركب من مقدمتين، وهذا على ثلاثة أقسام، لأن المقدمتين إما أن تكونا حمليتين أو تكونا شرطيتين أو تكونا مختلفتين، فإن كانتا حمليتين سمي ذلك القياس حمليا، وإن كانتا شرطيتين أو كانت إحداهما حملية والأخرى شرطية سمي شرطيا. مثال القياس الذي مقدمتاه حمليتان، قولنا العالم متغير وكل متغير حادث فينتج العالم حادث، واضح. طيب، مثال ال قياس الذي مقدمتاه شرطيتان، أن تقول مثلا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، ينتج كلما طلعت الشمس فالعالم مضيء، واضح. طيب، أما القياس المركب من مقدمة حملية وأخرى شرطية، فكقولنا مثلا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، كلما كان محمد نبيا كان معصوما، تمام، وكل معصوم لا يخطئ، كلما ينتج كلما كان محمد نبيا فهو لا يخطئ، واضح المسألة؟ طيب، هذا من جهة التقسيم. يقع الكلام الآن في اصطلاحات القياس الاقتراني الحملي. انتفق القياس إذا اقتراني واستثنائي، والاقتراني حملي وشرطي. الاقتراني الحملي هو الذي يتركب من مقدمتين حمليتين، وهذا يطلق على المقدمة الأولى فيه وصف الصغرى، ويطلق على المقدمة الثانية فيه وصف الكبرى. أما تسمية الأولى بالصغرى فلاشتمالها على الأصغر، وأما تسمية الكبرى بالكبرى فلاشتمالها على الأكبر، والمراد من الأكبر هو ما يقع محمولا في النتيجة، سواء كان محمولا في المقدمة أو كان موضوعا كما سوف نعرف، والمراد من الأصغر ما يقع موضوعا في النتيجة، سواء كان موضوعا في القضية الأولى أو كان محمولا لا يهم حسب الشكل. طيب، لماذا سمي الأصغر أصغرا والأكبر أكبر؟ قالوا لأن الأكبر يكون وصفا عاما شاملا وكبير الأفراد بالنسبة إلى الأصغر، أو حتى يكون مستوعب لكل أفراد لابد أن يكون أوسع منه.
تمام. وقد عرفنا ان طريقه الانتاج في القياس انما هي قائمه على اساس التقارب، يعني مقارنه الاكبر للاوسط والاوسط للاصغر، وحتى يحصل هذا التقارب لابد ان يكون الاكبر ثابتا لكل افراد الاوسط. اذا كان ثابت لبعض افراد الاوسط فالاوسط الذي يثبت الاصغر ربما كان ذلك البعض الاخر، ولذلك الاكبر هو سمي أكبر لأنه أكثر أفراداً وأكثر شمولاً في الغالب. ليش قلنا في الغالب؟ بحسب الشكل أيضاً كما سوف يتضح، تمام. وأما الأصغر يعني التسمية أخذت من الشكل الأول، وأما الأصغر فلا يشترط أن تكون أفراده كثيرة، بل يكفي أن يكون له فرد واحد ويثبت له كل الأوسط، فحينئذ يندرج ذلك الأصغر تحت الأكبر،
تمام. ولذلك سمي إذن ما يقع موضوعا في النتيجة
لأن يكفي أو سمي أصغر لأنه يكفي فيه أن يكون أفراد واحد، وأما ما يقع محمولا في النتيجة فسمي أكبر لأن الأكبر غالبا ما تكون أفراده أكثر من أفراد
الأصغر.
ليش قلنا غالبا احترازا عن الشكل الرابع؟ لأنه الشكل الرابع عمليا هو بالعكس، الصغرى نجعلها كبرى والكبرى نجعلها صغرى، يعني كيف انا عالم متغير وكل متغير حادث؟ هذا اذا قلت لك اجعله من الشكل الاول شو بتعمل؟ بتقول كل متغير حادث والعالم متغير، تمام، لانه على عكس الشكل الاول كما سوف نعرف بعد قليل.
طيب وحينئذ شو بصير محمول النتيجه؟ كل متغير حادث والعالم متغير بصير هذا المحمول، هذا الذي جعلناه كان موضوع يعني اوسط كان في واقع في حيز الصغر. على كل حال إذن
القياس الاقتراني الحملي مركب من مقدمتين حمليتين، إذن فهو مركب من موضوعين ومن محمولين، من موضوع ومحمول هي القضية الأولى، ومن موضوع ومحمول هي القضية الثانية. ما يقع موضوعا في النتيجة يؤخذ من المقدمة الأولى ويقال له الأصغر، وحينئذ فالمقدمة التي تشتمل على الأصغر تسمى صغرى. ما يقع محمولا في النتيجة يؤخذ من القضية الثانية وهذا يكون أكبر يعني أكثر أفرادا، تمام. فالمقدمة التي تشتمل عليه ماذا تسمى؟ تسمى كبرى. يبقى حينئذ طرف من القضية الأولى وطرف من القضية الثانية.
هو عندي أربع أطراف، عندي موضوعان ومحمولان، تمام. أحد طرفي القضية الأولى سوف يقع موضوعا وأحد طرفي القضية الثانية سوف يقع محمولا، فبقي طرف من القضية الأولى وطرف من القضية الثانية وهذا يسمى أوسطة،
تمام. ليش؟ لوقوعه عادة في الوسط. وين عادة؟ في الشكل الأول، وقلنا التسمية أخذت من الشكل الأول، وهذا الأوسط يجب أن يكون متكررا لأنه لو لم يتكرر لم يحصل التقارن بين المفاهيم الثلاث، فصارت اصطلاحات القياس الاقتراني الحملي على هذه الشكل. القياس يتركب من صغرى وكبرى، والمراد من الصغرى هي التي تشتمل على موضوع النتيجة، والكبرى التي تشتمل على محمول النتيجة، والصغرى تتركب من أصغر وسمي أو هذا الأصغر بقلة أفراده سمي أصغر، والمقدمة التي تشتمل عليه سميت صغرى لاشتمالها عليه. طيب وأكبر وهذا موجود في النتيجة في المقدمة الثانية وسمي أكبر لكثرة أفراده بحسب الغالب، ثم بقي الطرف المشترك بين المقدمتين سمي أوسط. ليش؟ لوجود وقوعه في الوسط بين الأصغر والأكبر في العادة، يعني بحسب الشكل الأول. إذا اتضح ذلك فيمكننا أن نقسم القياس الاقتراني الحملي إلى أربعة أقسام باعتبار الوسط. هذه القسمة إلى الأشكال الأربعة إنما هي تقسيم على أساس شو؟ على أساس وضع الوسط في المقدمتين، لأن الأوسط لا يخلو إما أن يكون التفت موضوع ما إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. خلينا نجيب هنا الأصغر هو واحد، تمام. أنا بمهنة هي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. الأصغر إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا
في الكبرى، وإما أن يكون موضوعا فيهما معا. شو يعني؟ وإما أن يكون محمولا فيهما معا، وإما أن يكون بعكس الشكل الأول. شو يعني؟ وإما أن يكون موضوعا في الصغرى أو محمولا في الكبرى، أو يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وإما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون محمولا فيهما. وهذه قسمة عقلية حاصرة لا يمكن أن توجد قسما خامسا لها، ويمكن أن نجعلها يعني واضح بسهولة، نستطيع أن نجعلها قسمة ثنائية قائمة على الترديد بين النفي والإثبات. ليش؟ لأن نقول على الأوسط لا يخف، إما أن يكون موضوعا في الأولى أو محمولا. ما عندي خيار ثالث. ليش؟ لأن المقدمة لا تتركب إلا مقدمة من الطرفين، تمام؟ فالأوسط إما أن يكون موضوعا في الصغرى أو أن يكون محمولا فيها، وعلى كلا التقديرين. يعني أما إذا كان موضوعا في الصغرى فإما أن يكون موضوعا في الكبرى أيضا أو محمولا، وأما إذا كان محمولا في الصغرى فهو إما أن يكون محمولا في الصغرى في الكبرى أو. إذن الأوسط إما أن يكون موضوعا في الصغرى أو يكون محمولا، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون موضوعا في الكبرى أو محمولا. فهذه أقسام أربعة. القسم أو الشكل الأول من هذه الأشكال ما هو؟ أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في. وإنما سمي هذا الشكل أولا برجوع سائر الأشكال في إنتاجها، وإنما عد أو إنما كان هذا الشكل أسهل إلى الطابع. قالوا لأن وضع الأصغر والأكبر في المقدمات لا يختلف عن وضعه وين في النتيجة، لأن الأصغر ماذا كان في المقدمات وقد بقي موضوعا في النتيجة، والأكبر كان محمولا في المقدمات وقد بقي محمولا في. ولذلك نجد سهولة تعامل الذهن معه، تمام؟ ولأن تقارن الأوسط سوف يكون تقارنا ملاصقا لا يقع بينهما فاصل، فيسهل حينئذ قراءة عملية التقارن بين الأكبر والأوسط والأصغر. هذه تمام الكلام في التقسيمات، يقع الكلام في هذه الأشكال وفي بيان شروطها. نقرأ هذا المقدار. قال فإن كان، طبعا نقرأ ما في التهذيب أولا. قال فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني حملي أو شرطي. وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغر، ومحموله أكبر، والمتكرر أوسط، وما فيه الأصغر الصغرى والأكبر الكبرى. والأوسط إما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما يعني محمول فيهما. واضح كيف حذف الجار وسلط الاسم على المجرور، أو محمولهما أو محمول فيهما فالثاني، أو موضوعهما يعني موضوع فيهما فالثالث، أو عكس الأول والرابع. عفوا فالرابع عكس الأول، يعني أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. ثم قال ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى إلى آخره. نقرأ هذا المقدار. قال فإن قوله فإن كان أي القول الآخر، أرجع الضمير إلى القول الآخر لا إلى القياس. يعني القياس وإن كان هو المنقسم ولكنه منقسم على أساس طبيعة النتيجة، حتى لا نقع في التقسيم هو لنفس القياس، ولكن الأساس القسم المعتمد للتقسيم هو النتيجة. ولذلك قال فإن كان أي القول الآخر، يعني إن كانت النتيجة في القياس كذا فالقياس يسمى كذا، أي القول الآخر الذي هو النتيجة. والمراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه، والمراد بهيئته. ليش قال المراد بهيئته؟ لأن الهيئة في العادة تشمل حتى الكيف، حتى كيف القضية، تمام؟ ليش؟ لأن هيئة القضية هي الترتيب النهائي الذي تقع عليه القضية، فكيف القضية داخل فيها، مع أنه أراد أن يخرج كيف القضية هنا. قال لأن النتيجة قد تذكر بنقيضها، قد يذكر نقيضها في المقدمات. قال والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو أو السلب. إذن فالمراد من الهيئة هو خصوص الترتيب، ترتيب الطرفين بمعزل عن كيف القضية. أو أن نقول بمقالة الشيخ المضفر قدس سره، نضيف هذه القيد، نقول إما أن تذكر النتيجة أو نقيضها في المقدمات، أو لا تذكر لا هي ولا نقيضها ذكرا صريحا. طيب، فإنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة، كقولنا إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بحيوان ينتج أن هذا ليس بإنسان، فالنتيجة سالبة والمذكور موجب. والمذكور في القياس هذا إنسان، وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة، كقولنا في المثال المذكور لكنه إنسان ينتج أنه حيوان. قوله فاستثنائي لاشتماله على كلمته الاستثناء، أعني لكن. طيب، قوله وإلا، أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته. كيف يعني؟ وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته. ليش؟ إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة، أبطل الاحتمال الثاني الذي ذكرناه. وكذا لا يعقل قياس، يعني لا يعقل وجود قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية، يعني لا المادة ولا الهيئة، وإلا لم تكن نتيجة ولم تكن مستبطنة في المقدمات ولم تكن المقدمات مستلزمة لها. ومن هنا يعلم أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى. ليش؟ لأن ما يذكر في أساس القسمة ينبغي أن يكون له وجود في أحد الأقسام ويكون منعدما في القسم الآخر، وإلا لم يكن ذلك الأساس مقسما للمقسم ومعددا له. فما يذكر في أساس القسمة دائما يجب أن يكون موجودا في بعض الأقسام معدوما في البعض الآخر، تمام؟ وإلا لم يكن مقسما، فما به الاشتراك لا يكون به الافتراق. والغرض من أساس القسمة هو أن يكون مفرقا ومعددا، ومادة القياس لما كانت موجودة في كلا الشقين فلا تصلح حينئذ لأن تكون مفرقا، ولذلك ينبغي أن يسقطها عن أساس القسمة. ولذلك قال ومن هنا يعلم أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى. قوله فاقتراني، يعني يسمى اقتراني، قال لاقتران حدود المطلوب فيه، وهي الأصغر والأكبر والأوسط والأفصح ما ذكرناه، لأن طريقة الإنتاج قائمة على أساس تقارن هذه المفاهيم الثلاث، يعني اقترانها. طيب، قوله حملي، أي القياس الاقتراني، ينقسم إلى قسمين، إلى حملي وشرطي، لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة فحملي، نحو العالم متغير وكل متغير حادث فينتج العالم حادث، وإلا يعني لم يتركب من حمليات صرفة فشرطي، سواء تركب من الشرطيات الصرفة، نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، ينتج شرطية كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. طبعا الذي يتركب من مقدمة حملية وشرطية لماذا يسمى شرطية؟ لأن النتيجة فيه ماذا تكون؟ تكون شرطية. وتقسيم القياس إنما كان على أي أساس؟ كان على أساس النتيجة. أو تركب من الحملية والشرطية، نحو كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا وكل حيوان جسم، فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. والمصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي، واضح. طبعا ليش واضح؟ سوف يأتي. لأن القضية الشرطية قد يكون هناك، قد يكون المقدم فيه قضية شرطية، تمام؟ شوف، ما القياس الحملي مؤلف من حمليات، والقضية الحملية يكون موضوعها مفردا ومحمولها مفردا، أما القياس الشرطي فهو مركب من مقدم من شرطيتين، والشرطية تتركب من مقدم وتال. طيب حينئذ هذا الحد الأوسط هل هو اشتراك نفس التالي في الصغرى مع نفس التالي في الكبرى، أو هو اشتراك، التفت، جزء من التالي، لأن التالي بحسب الفرد كله عبارة عن قضية، جزء من التالي مع جزء من المقدم، أو جزء من التالي مع نفس المقدم، وهكذا. هناك تكثر التفريعات. على كل حال قوله من الحملي أي من الاقتران الحملي، قوله أصغر لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول، وجه الغالبية واضح قياسا على الشكل الأول، وأقل أفرادا منه فيكون المحمول أكبر وأكثر أفرادا. قوله والمتكرر أوسط لتوسطه بين الطرفين. قوله هو ما فيه الأصغر يعني أي المقدمة التي فيها الأصغر وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول. شوف هو كان ينبغي أن يقول وما فيها الأصغر يعني المقدمة التي فيها الأصغر، لماذا قال ما فيه؟ قال رعاية لللفظ دون المعنى. أسماء الموصول على قسمين، أسماء مشتركة وأسماء مختصة. الأسماء المختصة هي التي يوجد لفظ لكل معنى كالذي والتي واللذان واللتان. الأسماء المشتركة هي التي يكون اللفظ واحدا وإن تعددا معنى، كما تقول أعجبني من ضربني وأعجبني من ضربتني وأعجبني من ضربوني وأعجبني من ضرباني، فاللفظ واحد وهو من، تمام؟ وحينئذ وإن كان يمكن استعماله لمفرد ومثنى وجمع ومذكر ومؤنث إلى آخره. الأفصح دائما هو رعاية جانب اللفظ، لأن اللفظ مرآة للمعنى، ولأن الذهن يتوسل أو ينتقل إلى المعنى عن طريق اللفظ. فإذا كان هناك تواؤم وانسجام في اللفظ فإنه يفضي إلى انسجام وتواؤم في المعنى. ولذلك الأفصح أن يقول أعجبني من ضربني، حتى لو كانك ضربتك، حتى لو كان الذي ضربك امرأة، وهذا أولى من أن تقول أعجبني من ضربتني، لا تشعر بتواؤم في اللفظ. فلفظ من لفظ مفرد مذكر فيناسب، فرعاية اللفظ دائما تقتضي الإفراد والتذكير، تمام؟ طيب، ولذلك قال وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول. قوله الصغرى لاشتمالها على الأصغر، وقوله الكبرى لاشتمالها على أكبر. قوله الشكل الأول يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه، فيكون أسبق وأقدم في العلم. شو يعني في العلم؟ يعني بحسب التصديق، يعني بحسب الإثبات. قوله فالثاني أي لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين، أعني الصغرى. قوله فالثالث لاشتراكه مع الأول في أخس المقدمتين، سوف يأتي كل ذلك، أعني الكبرى. قوله فالرابع لكونه في غاية البعد عن الأول لأن التخالف في المقدمتين. طيب، قال يشترط في الأول يعني في الشكل الأول ثلاثة شروط: إيجاب الصغرى وفعليتها يعني أن تكون جهتها الفعلية، وكلية الكبرى، لأنه لو لم تنوجد هذه الشروط الثلاثة لم يحصل التقارن بين الأوسط والأصغر والأكبر، فلا ينتج، لأن طريقة الإنتاج قائمة على أساس التقارن. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.